أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية البحث السابق أن نتعرض شيئا ما للحديث عن فقه المصالح والمفاسد على مستوى النظم العامة، إذ تقدم أنه ربما يتوهم البعض أن للفقيه جعل أحكام كلية إلهية في ظرف وجود مصلحة لازمة أو مفسدة كذلك تتناسب اقتضاء مع أحد الطرفين. وذكرت فيما تقدم أن هذا التصور خاطئ جدا على مستوى التشريعيات، بل رأيت لدى بعض الباحثين منا خلطا في هذا المجال. فتصور أن مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية يوازي ما عند العامة من القياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما إلى ما هنالك، مع أن كلمات أولئك تنادي بأعلى صوتها باكتشاف التشريع الكل الإلهي على أساس القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، بين وجود مثل مجمع لتشخيص مصلحة النظام أو مجلس علمائي وخبرائي الهدف من تشكله تشخيص وتحديد الموضوع في موارد المصالح الملزمة بحسب الوقائع المستجدة في ظروف من قبيل الحرب أو السلم، لا يراد منه أبدا وضع أو كشف حكم شرعي كل إلهي، بل كل المراد هو تشخيص الموضوع للفقيه الولي لكي يحكم على طبق هذا التشخيص، لأن الفقيه الولي ليس كالمعصوم الولي في قدرته على كشف المصالح والمفاسد في تمام الوقائع بنفسه منفردا، بل حتى المعصوم الولي الذي له هذه القدرة نجد أن الله سبحانه وتعالى ولأهداف ثانية أمره بمشاورته أتباعه وأمته وأهل الرأي منهم في الوقائع، وعلى هذا جرى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في غير واقعة من الوقائع في الحرب والسلم معا. فالمقصود من فقه المصالح في الدولة الإسلامية، طبعا فقه المصالح ما بيختص بالدولة حتى على مستوى الأفراد موجود، المقصود من فقه المصالح هو تشخيص المصلحة الملزمة التي بها ينحفظ النظام العام فيجعل على أساسها حكم ولائي من الولي. ونظر لأن هذا الأمر قد يلتبس به الباحث. فإننا نقول إن الأحكام التي يصدرها الفقيه على ثلاثة أنحاء: الحكم الفقهي ودوره فيه الإخبار المحض، وهو يكون مجعولا على موضوع كلي غير مشخص لا يقصد من الموضوع الكلي يا إخوان مقابل الموضوع الشخصي، بل يقصد من الموضوع الكلي الموضوع الكلي الذي تكون له مصادر كثيرة تتجاوز الزمن الحاضر فتشمل الماضي وتشمل المستقبل. وإلا فإن الموضوع الفعل المشخص أيضا قد يكون كليا له مصادق عديدة بالزمن الحاضر في الخارج. وبعبارة أوضح، الحكم الفقهي له سمتان رئيسيتان: السمة الأولى أن الموضوع فيه يكون من قبيل القضية الحقيقية الأصولية مش الفلسفية، وهي الخارجية الفلسفية، ويقصد منها الحكم على الخارج أعم من الأزمنة الثلاثة، هي الحقيقية الأصولية. فوتنا البحر. القضية الحقيقية عند الفلاسفة والمناطق يراد منها الحكم على الحقيقة، يعني القضية الماهوية، الحكم على الماهية من حيث هي بمعزل عن كونها موجودة في الخارج أو غير موجودة. هذه اسمها حقيقية حقيقة قضية فلسفية، قضية حقيقية فلسفية. الأصولي لما بيجي بيعبر بالقضية الحقيقية والقضية الخارجية الفلسفية هي الحكم على الموضوع على الماهية في ظرف وجودها الخارجي أعم من كونها في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، مش الموضوع الناجز الفعلي. الأصولي لما بيعبر بالقضية الحقيقية والخارجية يريد من القضية الحقيقية القضية الخارجية الفلسفية، الحكم على الموضوع أعم من كونه في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وعندما يعبر الأصولي بالقضية الخارجية يريد الموضوع الناجز في الزمن الفعلي. جيد. الحكم الفقهي يا إخوان يكون موضوعه كلي أعم من كونه في أحد الأزمنة الثلاثة أو حتى في الزمن الحاضر، لكنه حكم كلي إلهي مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى ابتداء على موضوع ناجز. لكن عادة في الفقه القانوني لا يكون من هذا القبيل الثاني، ما في منع يكون حكم فقهي من هالقبيل، لكن الشارع المقنن للقوانين العامة عادة لا يلتجئ إلى هذا الأمر. من هنا في فقهنا الفقيه من سمات فتواه الفقهية أنه يفتي على أساس الموضوع على نهج القضية الحقيقية الأصولية، يعني يجعل الحكم على موضوعه الكلي بمعزل عن كونه موجود في الخارج أو غير موجود، ما بهمه موجود ولا مش موجود، وهي في قوة قضية شرطية، إذا وجد الموضوع فالحكم كذا. والسمة الثانية البارزة فيه أن الفقيه دوره دور المخبر مش عن الموضوع، دوره دور المخبر عن الحكم على تقدير وجود الموضوع. يعني الفقيه بيروح بيتعب نفسه بيستنبط ويبحث 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 وفي الأخير يخبر أن غاية ما وصلت إليه أن حكم الله في كذا كذا، أما الحكم القضائي فإن الفقيه سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية الحاكم فيها بلا فرق، أول سمة من سمات حكمه أنه يحكم على موضوع فعلي ناجز، موضوع ما في أمامه يتنازع فيه، ومنشأ التنازع إما شبهة حكمية من قبيل أن فاضل السهام يرد على الورثة من الطبقة الأولى أو يوزع على ورثة الطبقة الثانية فيعطى للعصبة مثلا، إذا كان النزاع من هالقبيل نحن مش مختلفين أن هذا المال مال أبينا وأنه مش موصي فيه لأحد وأنه ما عليه ديون وأنه ترك بالأخير، لكن نحن مختلفون أنه بعد ما مات وما عنده إلا بنت تورث وهذه البنت لها النصف، النصف الثاني يرد عليها أو يعطى ليه إخوته للعصبة، هذا منشأ الاختلاف هون حكمي، شبهة حكمية ما عندنا مشكلة في الموضوع. مرة أخرى لا، منشأ الخلاف أن واحد من الأولاد عنده مال للأب ويقول هذا ملكني إياه قبل ما يموت، نحن بنقول لا ما ملكك إياه، هون الخلاف شو كما هو واضح. جيد، أقول سواء كان منشأ الخلاف شبهة حكمية أو موضوعية ينطلق الفقيه من واقعة خارجية ناجزة، هذه الواقعة الخارجية الناجزة يريد أن يفض النزاع فيها فينشئ حكما على طبق موازين القضاء بمقتضى استنباطه في الشبهة الحكمية وبمقتضى تشخيصه على أساس ميزان القضاء في الشبهة موضوع أيمان وبينات وإلى ما هنالك فيحكم، هو مش مخبر هو منشئ، انتبهوا يا أخوان حتى بس اختلاط. صحيح إذا كان منشأ الخلاف شبهة حكمية هو يخبر عن الفتوى التي يتبناها في هذا المجال، لكن حكمه القضائي مش الفتوى، حكمه القضائي إنشاؤه الحكم على طبق هذه الفتوى. ولذلك إذا أخبرهم بس إخبار قال لهم والله بالواقع المتنازعين فيها أنتوا حسب فقه الإمامية وهو الحق، لازم النصف الثاني يكون للبنت مش للعصبة، هذا مش حكم قضائي، هذا إخبار عن فتوى، هذا شغل الفقيه. وإذا القاضي حكى بهالطريقة عم يحكي بما هو فقيه مش بما هو قاضي. متى يصبح حكمه حكما قضائيا؟ إذا قال حكمت بأن النصف الثاني للبنت، إنشاء مش إخبار. هذا جيد على طبق الفتوى التي هي، هذا الحكم القضائي. وهذا الحكم القضائي من أهم امتيازاته أنه يكون بين طرفي نزاع، طرفان نزاع قد يكونان شخصين قد يكونان أكثر قد يكونا رئيسي دولتين ومورد النزاع ملك الدولة، لكن يبقى الحكم القضائي دائما هو حكم طرفين. جيد، أما الحكم الولائي فهو الحكم الناشئ من الولي بما هو ولي على أساس تشخيص مصلحة النظام العام التي يتولاها أو على أساس إنفاذ الأحكام الشرعية الكلية الإلهية المنصوصة. يعني الشريعة المقدسة حكمت بأن خمس الأموال هي ليست لكم، بأن الزكاة ليست لكم، فبيجي بعين شخص يجب الزكاة وينشئ حكما ولائيا سلطانيا فيأمر بجبي الزكاة. هذا إنشاء مش إخبار يا إخوان، ناشئ من شبهة حكمية. مرة أخرى لا، القضية عقد من هيك. هو واجه مشكلة مستجدة وبشكل مباشر، ما في حكم واضح، مش مجرد إنفاذ حكم شرعي عادي، بل حكم طبقا لتشخيص الأهم في حالات تزاحم الأحكام، على اختلاف حالات التزاحم بين الأحكام، وفي شأن عام من الشؤون العامة مش في شأن خاص. تشخيص موضوع الشؤون العامة بيد ولي الأمر، الأفراد ما عادش التشخيص بأيديهم، التشخيص بيد المكلف بالنظام العام، والمكلف بالنظام العام رأس الهرم فيه هو ولي الأمر السلطان. فكذلك الحكم الولائي يكون على موضوع الناجز، وهذا الموضوع الناجز توهي يا إخوان، مش بالضرورة شخصي، قد يكون كلي، لكن موضوع ناجز، يعني قد يكون له مفردات كثيرة في الخارج لكن ننظر إليها بما هي موضوعات ناجزة، وينشئ حكما على طبقها في غير حالات التخاصم. في حالات التخاصم ولي أمر قضاء مش ولي أمر على الإطلاق. هذه أحكام الأحكام الولائية. فما قيل من أن الولي يملأ الفراغ في التشريعيات، يملأ الفراغ بهالمعنى، مش بيجعل أحكام كلية إلهية، وإنه الله أعطاه ولاية يجعل أحكام شرعية كلية إلهية. نعم، اللهم إلا في المعصوم الذي يعلم السر وأخفى بما أعلمه الله عز وجل، مش من باب كونه ولي الأمر، بل من باب أنه لا يمكن إلا أن يطابق حكمه وقوله المصلحة الواقعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك في بحث بين علمائنا أن هذه الولاية التشريعية هل هي مجعولة على الإطلاق للمعصوم أو مجعولة في موارد خاصة؟ هل هي مجعولة لخصوص الرسول الأعظم، أو هي أيضا مجعولة لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه؟ من حيث الإمكان يمكن أن يكون ما جعل للنبي جعل له، لكن يدعى أنه لا داعي للجعل، لأنه لم تبقى أحكام تحتاج إلى جعل كلي، بل بختم حياة الرسول الأعظم جعلت الأحكام الكلية كلها. وإلا فإن المعصوم لديه مؤهلات الجعل، وهي العصمة، كما كانت لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالبحث بصير أشبه بالبحث الإثباتي مش الثبوتي كما هو واضح. يعني على مستوى الإمكان في إمكان بلا شك، شو اللي بيميز النبي عن المعصوم في أن يجعل أحكام كلية إلهية؟ هي اطلاعه على لوح التشريع الواقعي، اطلاعه قوله على المصالح والمفاسد التي على أساسها تجعل التشريعات. والمعصوم كل معصومين بالمعنى الدقيق للكلمة، هو كذلك في باب العصمة لا فرق جوهرية بين النبي والإمام صلوات الله وسلامه عليهما. وعلى هذا الأساس فإن المقصود دائما، وأكرر هذا الأمر يا أخوان، في منطقة التشريع المعبر بها في الكلمات والتي فهمها بعض الناس خطأً، ليس شيئا غير جعل الأحكام المناسبة على ضوء التشريعات الكلية الإلهية، لا جعل تشريع كلي إلهي بيد السلطان بما هو سلطان. جيد، النظام العام حتى بيبدأ البحث الرئيسي صار يحتاج إلى وضع لائحة تشريعات عامة، ولائحة تشريعات ثانوية. هون المقصود من الثانوية مش الحكم الثانوي مقابل الأولي، يعني لائحة تشريعات فعلية مش تشريع كلي إلهي يشمل الأحكام الولائية والقضائية حتى ينضبط النظام العام. وهذا على مستوى التشريع الكلي الإلهي كله مجعول من طرف الشارع، وعلى مستوى التنظيمات وجعل أحكام فعلية لأغراض فعلية على طبق المجعولات الكلية الإلهية الأولية أعطي بيد ولي الأمر، وهو ما يعبر عنه فقه المصالح والمفاسد العامة. فهذه أول خطوة من خطوات حفظ النظام العام. لكن يا ترى جعل الأوانين لحاله بيحفظ النظام؟ قطعا لا، تحتاج لكي ينحفظ النظام على ضوئها إلى تطبيقها على أرض الواقع، والتطبيق مش فردي، تطبيق اجتماعي، فيحتاج إلى دولة وإلى ولي الدولة. يأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.